الوجه الثاني يبدأ حالا، المجتمع والتربية. عندما يغادر الفرد المدرسة يكون معدا للتكيف والاندماج مع المجتمع الكبير، ولا يجد المجتمع حينئذ صعوبة في إخضاعه لقوانينه ونظمه، فالمجتمع بما لديه من وسائل إيجابية كالتوجيه الإسلامي في المساجد والإذاعة والتلفاز وغيرها من وسائل تكوين الرأي العام، وبما يضعه من قيم ومثل وأخلاق، قادرة على تكييف الفرد وإخضاعه لقوانينه وأنظمته. ومجتمعنا يعتبر ولله الحمد من المجتمعات الناضجة، فهو مجتمع متضامن، وخاصة أن جميع أفراده يؤمنون بعقيدة واحدة تنبثق منها الأمان الواحدة والأهداف العامة الواحدة، كما أنهم أي الأفراد يقومون بواجبهم في إطار من وحدة المجتمع، وكفالة المجتمع لأمن أفراده وحمايتهم والسهر على راحتهم يؤدي إلى أن يتفرغ كل واحد لاستغلال مواهبه وقدراته إلى أقصى ما يستطيع. وهذا يؤدي إلى إبراز شخصيات الأفراد ونضج مواهبهم، كما يؤدي في الوقت نفسه إلى تقدم المجتمع ورقيه وازدهاره. تعاون البيت والمدرسة والمجتمع في التربية. ومما سبق يتضح للقارئ الكريم الدور الكبير الذي يؤديه كل وسط من أوساط التربية: المنزل، المدرسة، والمجتمع، ولا يمكن لواحد منها أن يقوم بدوره منفصلا، بل ولا تكفي الثلاثة معا إن لم تكن جميعا متعاونة ومتضامنة ومتآزرة. ولن يكون هذا إلا عن طريق التناسق، ليعرف كل منها علاقاته بالآخرين، فيقوم المنزل والمدرسة والمجتمع في تحقيق أهداف التربية ومثلها العليا، فيعمل المنزل على الإعداد والمدرسة على التهيئة والممارسة، والمجتمع يغرس المثل العليا والأخلاق الفاضلة. ومما تحققه المدرسة في نفس الوقت من التقاء وتلاحم مع البيت ما هو إلا وسيلة إيجابية تحقق أهداف التربية الصحيحة لإعداد الناشئين إلى حياة المجتمع الكبير. كان اهتمام التربية في القديم موجها نحو المعلومات والمعارف، وكان المربون يبتدئون في تعليم الأطفال في سن مبكرة لاعتقادهم الخاطئ أن العلم في الصغر كالنقش على الحجر، ويرون أن هدف التعليم هو مساعدة الفرد على التفوق في جميع مجالات الحياة. لهذا وحده وجهت كل شؤون التعليم بالنظام وطرق تدريس وامتحانات، وكان هدف المربين استيعاب الطفل أكبر قدر ممكن من المعلومات. ونتج عن هذه الاتجاهات إهمال نفسيات الصغار وشخصياتهم وقدراتهم ومواهبهم وحاجاتهم الجسمية. وكانت المدرسة القديمة عنوانا لحشو الأذهان دون الاهتمام بالصغار ومعاملتهم وقدراتهم وحاجاتهم النفسية. أما التربية الحديثة فقد غيرت هذه الموازين السابقة، إذ أصبحت المعلومات وسيلة من وسائل التربية لا غاية في ذاتها، وأصبح الطفل هو الهدف الأساسي من الجهود التربوية. وعلى هذا الأساس يجب الاهتمام بدراسة نفسية الطفل للتعرف على ما يلائمه وما يتفق مع قدراته الجسمية والعقلية وحاجاته النفسية من معلومات وألوان ثقافية. وتربية الطفل الحديثة تعني إكسابه خبرات وتجارب، وتعمل على تنمية شخصيته وإعداد نفسه حتى تكون هذه الخبرات وسيلة مساعدة على استغلال مواهبه. وهكذا نادت التربية الحديثة بأن تكون حياة الطفل المدرسية امتدادا ناضجا وسليما لحياته في البيت، حتى يستفيد المجتمع من عناصر مقوماته البشرية بعد الممارسة الصحيحة للعلاقات السليمة. والمدرسة الحديثة تعمل على إرضاء حاجات الطفل النفسية ومتطلبات خصائص مراحل النمو التي تجتازها. الأسس التي تعتمد عليها التربية الحديثة: الفروق الفردية. ميول الأطفال وحاجاتهم النفسية ومراحل النمو وخصائص كل مرحلة، النشاط الإيجابي وحصول الطفل على المعرفة بنفسه، الحرية الذاتية، الفروق الفردية. من المعروف أنه لا يوجد شخصان متشابهان من جميع النواحي النفسية والعقلية والإدراكية والخلقية والاجتماعية، وهناك أوجه كثيرة للاختلاف بين الناس، وهذا ما نسميه بالفروق الفردية. وهذه الفروق يمكن تقسيمها إلى فروق جسمية وعقلية ومزاجية ونفسية واجتماعية وعاطفية وغير ذلك. الفروق الجسمية، فكما أن الأطفال يختلفون في الطول والقصر وشكل الوجه ولون البشرة، فإنهم يختلفون كذلك من حيث القوة البدنية والصحة العامة والأمراض. فبعض الأطفال مصابون بأمراض العيون، وغيرهم مصابون بأمراض الأنيميا التي تؤدي إلى ضعف الحيوية والخمول. وفي مرحلة الطفولة يكون للطفل استعداد لعدة أمراض كاللوزتين وأمراض الأذن وغير ذلك. الفروق العقلية، ويختلف الأطفال في نسبة الذكاء، فبعضهم أذكياء أو أغبياء، والبعض الآخر متوسط الذكاء، وقد يختلفون في أسباب الذكاء كما يختلفون في القدرات والمواهب والاستعدادات العقلية أو في نواحي الإدراك والتخيل والقصور والذاكرة. الفروق الانفعالية، وكما يختلف الأطفال في القدرات والاستعدادات فإنهم يختلفون في السلوك الانفعالي، فبعضهم هادئ قليل الكلام ينتبه إلى كل ما يقال، والبعض مشاكس ثرثار متشتت الذهن، والبعض مطيع يشعر بالواجب، والبعض عنيد مستهتر لا يهتم بواجبه. ومن الأطفال من يكون منطويا يكره الاختلاط ولا يهتم بالصداقات، يعيش متقوقعا في ذاته، ومنهم سريع التأثر والتأثير في الآخرين، يسعى لكسب الأصدقاء ويهتم بالروح الاجتماعية الأصيلة. ومنهم المتشائم الذي ينظر إلى الحياة بمنظار أسود ويكره نفسه ويكره الآخرين ولا يتوقع إلا الشر الدائم. ومنهم المتفائل الذي ينظر إلى الحياة بمنظار الأمل والرجاء. ومنهم المرح الذي ينظر إلى الجانب المفرح من كل شيء. ومنهم المنقبض الحزين الذي ينفعل من أتفه الأشياء. ومنهم الطفل الرزين، ومنهم الصامت، ومنهم الأحمق، ومنهم العاقل المتروي المتزن، وهكذا. الفروق الاجتماعية، وترجع إلى الظروف المعيشية ومنزلة الأسرة في المجتمع وعلاقات الأب بالأم وانعكاس هذه العلاقات على أطفال الأسرة ومنزلة الطفل، كأن يكون الطفل الوحيد أو وفاة أحد الوالدين أو كثرة عدد الأطفال في الأسرة الواحدة والتقاليد التي تتمسك بها الأسرة. ومن هذه العوامل وغيرها نجد الطفل القلق والمهموم بسبب المشاغل المنزلية والحياة المعيشية، والطفل الذي يكره الحياة والطفل الذي يهتم به والداه ويهيئان له أسس الحياة الاجتماعية الصحيحة وفرص الاستذكار مع المحافظة على صحته الجسمية والنفسية ومعاونة المدرسة على التربية الصحيحة. وهناك فروق أخرى كنسبة الذكاء بين البنين والبنات والعاطفة والقدرة على الاستذكار ومدى تحمل كل منهم للعقاب والثواب، إذ المعروف أن الأولاد يختلفون على البنات في الفروق العقلية والمزاجية والجسمية والاجتماعية. الفروق الفردية في المدرسة الحديثة، والمربي الناجح هو الذي يراعي هذه الفروق بين الصغار سواء في التدريس أو في المعاملة، وذلك عن طريق دراسة شخصية كل طفل ومعرفة المؤثرات الخارجية ومدى تأثيرها في النواحي الجسمية والعقلية والمزاجية والاجتماعية. ويكون الرائد والموجه الناجح الأمين والمرشد المخلص في توجيه الطفل وتنمية قدراته مع علاج الانحرافات النفسية أو السلوكية إن وجدت. مع الإيمان باحترام ذاتية الطفل والاهتمام بشخصيته. وقد نجحت المدرسة الحديثة في مراعاة الفروق الفردية باستعمال طريقة المشروع في المدارس الابتدائية، واستعمال طريقة التعيينات في المدارس الإعدادية والثانوية، والأخذ بنظام الفصول المتحركة، وهي أن الطفل إذا فشل في مادة واحدة يسمح له بالانتقال إلى السنة التي تليها بشرط نجاحه في المادة بعد امتحانه فيها، وكذلك تخصيص مدارس للعباقرة أو الشواذ من الضعفاء عقليا، وتقسيم الفصول إلى مجموعات متجانسة حسب الذكاء. وإن كانت هذه الطريقة مرهقة بالنسبة للمعلم، إلا أنها تفيد الطفل في تربية ثقته بنفسه. وأخيرا تقسيم المناهج إلى مجموعات بعضها إجباري والبعض اختياري، وهذا النظام معمول به في المدارس الأوروبية والإنجليزية خاصة. الحاجات النفسية: تسيطر على الطفل في سنواته الأولى دوافع فسيولوجية، ومع نمو الجهاز الهضمي والذكاء وملاحظة للوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه، تظهر عنده مجموعة من الحاجات النفسية نتيجة أهميتها للشخص ككل واتصاله بالمجتمع الذي يعيش فيه، والحاجات النفسية التي اتفق عليها عدد كبير من العلماء، وهي الحاجة النفسية للمحبة والعطف، الحاجة النفسية للطمأنينة والأمن، الحاجة النفسية للحرية الفردية، الحاجة النفسية للمعرفة، الحاجة النفسية للتقدير والنجاح، الحاجة النفسية لسلطة ضابطة وموجهة. والحاجة إلى الأمن هي التي تدفع الفرد إلى أن يلتمس الإطمئنان على حياته ومستقبله في أي سلوك يكفل له تحقيق هذا الأمن. فالطفل يقلق عند غياب أمه ويخشى الظلام، ولا يطمئن إلى الشيء الغريب أو الشخص الغريب حتى يشعر بالأمن نحوه. والحاجة إلى المحبة هي التي تدفع الفرد إلى التماس المودة عند غيره، وتدفعه إلى الشعور بالرضا والاندفاع مع المجتمع. والحاجة إلى المعرفة هي التي تدفع الإنسان إلى التعلم والاطلاع والبحث، وهي السبب الأول لما في هذا العالم من مخترعات ومكتشفات ومؤلفات، بل هي مصدر الحضارة الإنسانية كلها. والحاجة إلى التقدير والنجاح هي التي تدفع الفرد إلى أن يبذل جهده فيما يعهد إليه، كي يشعر بإعجاب الآخرين وتقديرهم له، ويستغل المربون هذه الحاجة في نفوس التلاميذ بمكافآتهم على كل عمل ينجحون فيه. والفرد الذي يكسب تقديرا من حوله يشعر بالأمن نحوهم، ويطمئن إلى أن جهوده تقدر تقديرا صحيحا، فيستغل كل قدراته في أداء عمله. وكما قيل: النجاح يدفع إلى مزيد من النجاح، والحاجة إلى التقدير هي التي تدفع إلى التفوق والبذل والتمسك بالقيم الإنسانية. ونقص هذه الحاجة هو الباعث على التصرفات غير السليمة عند المنحرفين سلوكيا. والحاجة إلى الاجتماع هي التي تدفع الأفراد إلى الاجتماع لشعورهم بالأمن، لما تضفيه الحياة الاجتماعية من قوة واطمئنان وإشباع للحاجات النفسية. وهذه الحاجات هي التي كفلت للإنسان أن يسهم في خدمة مجتمعه ويؤدي دوره على الوجه الأكمل في مختلف المجالات الإنسانية. مراحل النمو: نشأت دراسة الطفولة في القرن 18 لتحقيق الأهداف التربوية، وذلك لإيجاد نظم تربوية تتفق وخصائص الأطفال وقدراتهم. ومع تقدم النظريات التربوية أصبح النمو علما متميزا قائما بذاته، له موضوعه ومفاهيمه. وأدت هذه الدراسات إلى نتائج قيمة في مجالات التفكير والوظائف العقلية، وإلقاء الأضواء على ملامح شخصية الفرد، وزادت أهميتها حين أكدت علوم التحليل النفسي أهمية السنوات الخمس الأولى فيما يتمتع به الفرد من صحة نفسية، كما أن دراسات النمو أصبحت لها قيمة كبرى بالنسبة لأطباء الأطفال والمربين والباحثين الاجتماعيين. وقد اعتمد البحث في هذه الدراسات على الملاحظة الظاهرة في مظاهر التغيرات التي تطرأ على حياة الأطفال، وبقدر ما تكون الملاحظة دقيقة بقدر ما تكون صحة المعلومات. وقد تبين لمختصين في علم النمو أن الطفل يرث عن والديه طول القامة أو قصرها، ولون البشرة ولون العينين، ونوع الشعر ولونه، وشكل الأنف والرأس والأذنين، وكذلك يرث صفات وظيفية كطول النظرة وقصره وضغط الدم ومرض السكر والعمى اللوري. ومن الصفات العقلية الوراثية الذكاء والضعف العقلي، وقد يرث الإنسان عن والديه مزاجا عجيبا يجعله سريع الانفعال أو يجعله من النوع الهادي الرزين. خصائص النمو. ورغم أن كل طفل ينمو بدرجة تختلف عن نمو طفل آخر، ولا يتشابه طفلان أبدا في درجة نموهما، لأن النمو حصيلة عوامل وراثية وبيئية، إلا أن هناك خصائص عامة للنمو يمكننا أن نلخصها فيما يأتي. النمو عملية كلية متلازمة ومتناسقة، وخاصة إذا كانت الحالة الصحيحة للفرد سليمة. ففي الوقت الذي تنمو فيه الأطراف طولا وحجبا، تنمو الأجهزة الجسمية كالجهاز الهضمي والتنفس وغير ذلك. والنمو عملية استمرارية متصلة، وتستمر كما وكيفا إلى سن الرشد. وهذا النمو المتواصل يكون في النواحي العقلية والنفسية والجسمية، كما هو في أجهزة الجسم المختلفة. مظاهر النمو بدرجات غير متساوية، فبعض المظاهر الجسمية أو النفسية أو العقلية أسرع في النمو، وهي وإن كانت مرتبطة بعضها ببعض، إلا أن بعضها يكون سريعا والبعض الآخر يكون بطيئا. ليست درجات النمو واحدة عند الأطفال، فهي تختلف من طفل لآخر، وهذه الدرجات ليست ثابتة، ولكنها معايير تقريبية نتيجة لدراسة متوسطات حالات معينة من الأطفال. يختلف الذكور عن الإناث في درجات النمو، فالبنات أسرع في نمو الجهاز العصبي والعظمي والنمو اللغوي، أما الأولاد فهم أسرع في القدرات العلمية والميكانيكية. مراحل النمو. ويختلف تقسيم النمو حسب الطرق المتبعة، إلا أن أكثرية علماء النفس اتفقوا على التقسيم التقريبي إلى مراحل، وهي ليست منفصلة عن بعضها ولا محدودة تحديدا حاسما، وإنما هي تقريبية متداخلة. والسمات المذكورة لمرحلة من المراحل إنما يقصد بها المربون التوسطات الأكثر وضوحا والتي تظهر في هذه المرحلة. وهذه المراحل هي كالآتي: أولا، المرحلة الأولى من الميلاد إلى السادسة، وتنقسم إلى قسمين: فترة المهد وفترة الحضانة. المرحلة الثانية من السابعة إلى الثانية عشر. المرحلة الثالثة من الثالثة عشر إلى السابعة عشر. المرحلة الرابعة من السابعة عشر إلى الواحدة والعشرين. المرحلة الأولى. ويعني المربون عناية خاصة بدراسة هذه المرحلة لما لها من آثار بالغة فيما يتلوها من مراحل النمو. وينهج الطفل في هذه المرحلة منهجا قد يسبب له ألوانا من الأمراض العصبية أو الشذوذ في السلوك بسبب ما يتعرض له من أحداث قد تنسى فترة من الزمن، ولكن صاحبها يقع فريسة لما فيما بعد. يضاف إلى ذلك أن نظرة الفرد إلى بيئته بوجه خاص والحياة بوجه عام تتكون وجهتها في هذا الطور، فإذا نشأ بين أفراد أسرته مسرورا كانت حياته فيما بعد حياة بشر ورضاء وحسن ظن. أما إذا كانت نشأته نشأة طاغيص وحرمان وإساءة فإنه يدرج بائسا متبرما بكل ما حوله. وتكون كذلك نظرة الفرد نحو نفسه في هذا الطور، فإذا شب بين قوم يحبهم ويحبونه ويسعون في قضاء حاجاته ورفع الأذى عنه، فإنه ينظر إلى نفسه بعين الارتياح والإكبار، على أن الغلو في التدليل قد يسبب للطفل عقدة التسامي فيدب إليه الغرور ويشعر بالزهو ولا يسلم غيره من سخريته واعتقاده، تماما كما أن الغلو في الحط من شأنه قد يكون عنده عقدة الضعة والمهانة فيعيش خاملا هيابا ذليلا، وليس ببعيد أن تدفع هذه العقدة إلى مضاعفة الجهد لتعويض ما فقده. وفي الحياة شواهد كثيرة جدا على ذلك. النمو الجسمي: في هذه المرحلة يكون نمو الجسم سريعا وتكون حواسه عاجزة عن تأدية وظائفها في مستهل حياته، والمخ لا يكون به من الأعصاب الرابطة إلا القليل، ويأخذ الجسم في النمو ولكن بسرعة أقل، وتزداد سرعة الطفل على تحريك جسمه وأعضائه حركات متزنة وكبيرة. وتبرز في هذه المرحلة أربع أحداث هامة هي: أولا التسنين، ففي الشهر السادس يظهر قاطعان في وسط الفك الأسفل، وفي الشهر الثامن يظهر قاطعان في الفك الأعلى، وتستمر الأسنان في الظهور إلى أن يصل عددها في نهاية السنة الثانية 16. وهذه الأسنان تساعد الطفل على الاستقلال في تناول الطعام ومضغه بعد الفطام، وقد يصحب التسنين اضطرابات في المعدة والأمعاء. ثانيا المشي، والمشي من الأمور السعيدة جدا التي يفرح بها الوالدان، ويتعود الطفل الجلوس بعد 4 شهور تقريبا، والزحف بعد 10، أما المشي فيبدأ بعد 4 أشهر. ولا شك في أن المشي يكسب الطفل استقلالا في الحركة ونوعا من الثقة بالنفس وقضاء حاجاته بنفسه والكشف عن مجاهل البيئة المحيطة به. الكلام، والكلام وسيلة للتعبير عن الغرض، وتسبق الكلام مراحل معينة منها مرحلة الأصوات الخالية من المقاطع، والمقاطع الصوتية والكلمة الواحدة السليمة بعد 1.5 سنة ومرحلة الكلمتين، وهي بين الشهر 18 و17، ومرحلة الجمل القصيرة بعد ذلك، ويصل الطفل إلى مرحلة الجمل الطويلة في نهاية السنة 4. والمعروف أن النمو اللغوي يختلف بين طفل وآخر، وهو وسيلة الطفل في التعبير عما يجيش في صدره بشيء من الوضوح يتناسب مع إدراكه ومعارفه. الفطام، والفطام هو أول الصدمات التي يشعر بها الطفل في حياته، إذ يترتب عليه حرمانه من أعز شيء عنده وهو ثدي أمه وعطفها المباشر، وما يشعر به من اطمئنان وأمان. ومن الأفضل عدم الانتقال الفجائي إلى الفطام، ولكن يسبقه إرضاع صناعي في زجاجة مع استمرار عطف أمه بوضعه في حجرها أثناء الرضاعة، ثم ينتقل إلى تسلية الطفل بقطع من الحلوى أو المشروبات المناسبة كعصير الفاكهة أو الطعام المهروس. النمو الإدراكي، والإدراك الحسي يكون في هذه المرحلة غامضا إجماليا، ولكنه يقوى تدريجيا، والسبب في غموضه في أول الأمر أن الطفل يكون ضعيف الانتباه والملاحظة، وتبدأ قدرة الطفل على التصور في الشهر السادس، بدليل أنه يستطيع أن يتعرف على أمه ويفرق بينها وبين غيرها، ويستطيع الطفل كذلك أن يفكر ولكن بصورة بدائية قبل نهاية السنة الأولى. الوصول إلى قطعة من الحلوى بعيدة على فراشه، وتظهر في هذه الفترة الغرائز الفردية والانفعالات المتصلة بها، وخاصة الخوف والغضب، فالطفل يخاف السقوط من فراشه ويخاف الظلام وتزعجه الأصوات القوية، ويغضب إذا اعتدى عليه أحد أو حرمه مما يريد أو حتى من الحركة المناسبة. والطفل في هذه المرحلة يميل إلى التقليد والمحاكاة والمشاركة الوجدانية، وخاصة في نهاية السنة الثانية، ويتنازعه عاملان: الأول شعوره بالعجز والقصور في الاعتماد على نفسه في قضاء ما يريد، والثاني الميل إلى الاستقلال في تحقيق شخصيته والادعاء باستطاعته أن يعمل ما يقوم به الكبار. فترة الحضانة. وهذه الفترة تتميز بالميل إلى الحركة والتجريب واللعب، وقد تختلف نظرة الآباء في إلحاق أطفالهم بمدارس الحضانة، والكثير من الآباء لا يتجهون هذا الاتجاه، ويفضلون الاحتفاظ بأطفالهم في المنزل حتى يبلغوا سن السادسة، فيرسلونهم إلى المدرسة الابتدائية. وإذا كان الطفل في حاجة ماسة إلى جو المنزل في هذه السن المبكرة، فإن هناك عوامل شتى اجتماعية وسلوكية تجعلنا ننصح بإلحاق الطفل بمدارس الحضانة قبل دخوله المدرسة الابتدائية، ذلك أن المدرسة الابتدائية للطفل تعتبر طفرة غير مأمونة ما لم تسبقها مدرسة تكون أقرب إلى المنزل منها إلى المدرسة. ومن هنا نشأت فكرة رياض الأطفال وبيوت الحضانة التي تعمل على معاونة الطفل على النمو الشامل في جو منزلي يستشعر فيه الأمان والإطمئنان والعطف، وتطلق له الحرية الموجهة على أساس النشاط المؤدي إلى النمو. وفي هذه المرحلة تكون قد اكتملت لديه قدرات جديدة، منها ما هو جسمي كالمشي، ومنها ما هو عقلي كالكلام، وهي قدرات يستغلها لتكسبه قوة، فهو دائب الحركة، يجري ويقفز ويمسك ويتعلق ويلمس ويتذوق، يكسر ويسأل، ونحن نسمي ذلك كله شقاوة ونطلب منه تغيير سلوكه. والواقع أن الطفل يبحث عن الخبرة والمعرفة، ويحاول أن يفتح مصارع أبواب الحياة الاجتماعية بطريق سليم، وأن كل ما يفعله إنما يريد الإطمئنان إلى البيئة ويكسب الثقة بنفسه. وهذه بعض سمات النمو في هذه الفترة. النمو الحركي. تزداد قوة الطفل على التحكم في أطرافه، ويستطيع ضبط عضلاته فيحاول التسلق والقفز والجري، وهي حركات تتطلب التحكم والتوازن في عضلاته. ولا شك أن الأطواق والدراجات ذات العجلة الواحدة والسلالم الانزلاقية والحركات الموسيقية تزيد من قدرة الطفل على التحكم في نشاطه العضلي، وهو لا يستطيع التحكم في العضلات الصغرى، ويميل إلى النشاط اليدوي لتشكيل الصلصال. ومما يظهر بوضوح أن التوافق بين قوة الأصبع وحركات الأصابع لم تتم بعد، فيقع في بعض الأخطاء الناجمة عن ذلك، ومن الأفضل عدم مطالبته بالكتابة الدقيقة. النمو العقلي. تزداد مفردات الطفل وخبراته، كما تزداد القدرة على التفكير، ولكنه يكون خاليا لا يربط النتائج بأسبابها، وهو لا يعرف قيمة الشيء أو أهميته إلا بالنسبة إلى شخصه فقط. ويميل الطفل في هذه السن ميلا شديدا إلى القصص الخيالية التي يعيش فيها الحيوان والجماد حياة إنسانية، كما يميل إلى الألعاب القصصية، ويسأل الطفل أسئلة كثيرة تبدأ عادة بكلمة لماذا، ولكنه لا يسأل للبحث عن السبب المنطقي، ولكنه يسأل لمجرد الرغبة في الكلام، ولهذا لا ينتظر الجواب. وعلينا في هذه الفترة أن نعتمد على التعليق أكثر ما نعتمد على الشرح، ونوفر له فرص التجريب والكشف واستغلال الخيال والتفكير في المجال العملي، محاولين الاعتماد على طريقة المحاورة وتصحيح الأخطاء. ويرتبط النمو العقلي بدرجة الذكاء، غير أنه من الخطأ التسرع في الحكم على درجة ذكاء الطفل في هذه المرحلة، لأن الذكاء يتأثر بعوامل كثيرة كضعف الصحة العامة والافتقار إلى التشجيع والتقدير، كما أن الأزمات الانفعالية شديد التأثير على الإنتاج العقلي في هذه المرحلة، مما يضعف الثقة في نتائج اختبارات الذكاء للأطفال قبل سن السابعة. إلى هنا تنتهي هذه المادة الإضافية، وبانتهائها ينتهي التسجيل على الشريط الأخير من كتاب سيكولوجية الطفولة والمراهقة. قرأه عليكم بشير عبد الرحيم بشير، والسلام عليكم ورحمة الله.